الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التحقت بركبنا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله. كيف تابعتم الزلزال الذي وقع في المغرب طبعا وما جرى من عمليات الإغاثة بعد ذلك؟ حقيقة هناك العتب الكثير على السلطات المغربية في هذا الإطار، ولربما من يعاتب ويقول لماذا لم تتعظ السلطات المغربية من كوارث الماضي وتعمل على تحسين أوضاع ومباني القرى النائية.
طبعا ما حصل في المغرب، طبعا بداية نتوجه يعني بإطالة العزاء لكل العائلات التي فقدت أبنائها و أقاربها في هذا الزلزال، ونتمنى طبعا الشفاء لكل الجرحى، وربما أيضا يعني حل مشكلة المفقودين، لأن هناك الكثير أيضا من المفقودين الذي يبدو أن الآليات والأدوات التي استخدمت في بداية حدوث الزلزال في محاولة لتقديم الإنقاذ و إخراج بعض العائلات من بعض الأحياء المغلقة كان صعب جدا بسبب أن هذه الأدوات هي أدوات غير يعني صالحة ربما حتى للحفر وللتنقيب والبحث عن إن كان هناك فعليا أحياء موجودين تحت الأنقاض. طبعا بداية المشكلة في الحقيقة في اعتقادي لها بعدين. البعد الأول هو بعد إنساني اجتماعي، يعني المغرب دولة هي ليست دولة غنية، دولة طبعا الطبقة الفقيرة تمثل فيها نسبة كبيرة جدا، يعني حوالي 46% أو 47%، وهذا الشيء يعني موجود في العديد من الإحصاءات التي يعني قيمت في السنوات الأخيرة. بلد ليس له موارد حقيقية قادرة على أن تجعل منه يعني عنصر لديه اكتفاء ذاتي في الغذاء في الحاجيات إلى آخره، وهذا ملفت يعني خاصة أن المغرب تعتبر دولة خاصة في قطاع السياحة، هي من الدول التي يزورها الكثيرون، يعني الآلاف سنوياً الذين يزورون المغرب في تحت عنوان السياحة، خاصة مدينة مراكش. طبعا مدينة مراكش معروفة أنها تاريخيا هي مدينة صغيرة بنيت في بطن جبل، وبدأت يعني منذ سنوات الستينات، أعتقد الستينات أوائل الستينات بدأت موقع ملفت للنظر بالنسبة للأوروبيين والغربيين بشكل عام، فكانوا يأتون حتى من الذين يعملون في هوليوود وفي السينما العالمية يأتون لتصوير أفلام وإلى آخره في هذه المنطقة، إلى أن اشتهرت وأصبحت منطقة معروفة يعني في المغرب لأنها المقصودة بعيدا عن بعض المناطق الأخرى أكثر من السواح الذين يأتون إلى المغرب.
نعم.
هناك إشكالية في الحقيقة، وهنا أدخل للبعد ربما البعد السياسي أيضا المهم في هذه النقطة، أن هذه المدينة في المخطط، هناك طبعا بعض الدول التي تعتمد ما يسمى بمخططات المدن العصرية، ومن خلال هذه المخططات طبعا هي تضع بعض النظم وبعض العناوين التي لها علاقة بالبنى التحتية، لها علاقة بكيفية بناء يعني البنايات يعني الساحات الفضائية التي ربما تستخدم كملاعب أو إلى آخره، الساحات الخضراء أو الحدائق إلى آخره. في هذه المنطقة بالذات كان ملفت أن هذه المناطق لم تخضع لقانون عام كبقية المناطق في المغرب، بل كان هناك قانون خاص، وهذا القانون الخاص يفرض على سكان هذه المناطق أن لا يستخدموا أي أدوات بناء لكن أن تغير من ملامح هذه المنطقة. كان مطلوب أن تبقى هذه المنطقة. طبعا معروف عن مراكش الجبل الأحمر أو التراب الأحمر وهو لون يعني ملفت في الحقيقة. فكل البيوت الموجودة سواء كان في القرى المحيطة بالمدينة أو حتى داخل المدينة ذاتها هي مبنية بهذا الطين الأحمر طبعا الذي لم يستطع أن يواجه مثل هذا الزلزال يعني بدرجة 7 على سلم ريختر. وبالتأكيد أن سقوط الضحايا له في الحقيقة طبعا هناك أسباب طبيعية بحكم أن هذه الكارثة هي كارثة كبيرة وغير متوقعة. ورأينا أن هناك دول حتى التي كانت يعني ربما معروف عنها أنها دول دائما ما كانت تعيش وتواجه زلازل أيضا تحصل فيها ضحايا وتحصل فيها بعض يحصل فيها بعض التخريب وإلى آخره والفوضى إلى آخره. ولكن في دولة مثل المغرب يبدو أن حكومتها حريصة على إرضاء السائح الأجنبي ولو على حساب أبناء الشعب يعني خاصة في الأحياء والمناطق الفقيرة. وبالمناسبة معظم الأحياء التي تضررت في الزلزال هي أحياء فقيرة تكونها طبقة فقيرة من المحتاجين من الذين يعيشون على القوت اليومي الذين ليس لديهم أشغال قارة والذين كانوا يعونون على السياحة الأجنبية التي كانت تأتي إلى مدينتهم يعيشون من خلال طبعا الحرفيات وإلى آخره التي كانوا يعرضونها للسواح. هذا طبعا دليل على أن للأسف على مستوى التخطيط وعلى مستوى الاهتمام بالبنى التحتية ليس هناك ذكاء في الحقيقة حتى لا أقول شيء آخر. يحترم حقيقة الإنسان يحافظ على حياته لأنه في النهاية هذا الإنسان هو مواطن يعيش داخل محيط هذه الدولة. ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا ما حصل أيضا من زلزال ضرب منطقة باعتقادي أن المغرب سيستغرق وقت طويل جدا للملمة تداعيات ما حصل من الزلزال لأن المنطقة التي تضررت من هذا الزلزال يعني هي أكثر منطقة ربما لديها جاذبية لدى السواح ولدى كل من يأتي لزيارة المغرب من خارجها. ولكن ظروف الزلزال طبعا أكيد أنها غيرت ملامح هذه المنطقة وربما شوهت حتى ما كانت تعتبره الدولة أو الحكومة المغربية مصدر رزق لها ولبعض الفئات التي تعيش في هذه المناطق.
نعم. دكتورة يعني بالتالي يعني سبب ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال يبدو أنه سبب ضعف المباني وعدم وجود أدوات بناء ومخططات طبعا للمدن العصرية. لكن رأينا هناك قلة في المراكز الصحية وفرق الإنقاذ أيضا في تلك المناطق.
بالتأكيد لأن كل البنى التحتية الموجودة في هذه المنطقة هي بنى ضعيفة كما قلت في بداية الحديث أن حتى على مستوى استخدام الأدوات لبناء المباني مباني السكنية المستشفيات المراكز الصحية هذا كله كان يعني مبني بطريقة عشوائية بأدوات بدائية حتى تحت عنوان محافظة على التراث القديم للبنى الموجودة في هذه المنطقة. يعني نحن رأينا في كثير من الدول خاصة الدول التي لديها بعض المناطق المقصودة من سياحيا دائما ما نجد إلى جانب المدينة العتيقة أو المدينة القديمة أو المدينة التراثية دائما ما يكون هناك أحياء جديدة أو أحياء مدنية جديدة تقوم أو تتكفل الحكومة أو الدولة ببنائها لإيواء السكان حتى أولا لكي تحافظ على نفس النمط الموجود في هذه الأحياء القديمة يعني تبقى الروح التراثية والثقافية موجودة داخل هذه البيوت وثانيا حتى أيضا تحمي هؤلاء السكان يعني من الأمطار من العواصف من الكوارث الطبيعية إلى آخره. ولا ننسى أن مدينة أغادير بالذات، مدينة أغادير حصل فيها زلزال في 2004، وكان آخر زلزال طبعا شهدته المغرب، وكان من أعنف الزلازل التي شهدتها المغرب. ذهب ضحيته حوالي 12,000 من سكان تلك المناطق، وكان هذا يعني كارثة بأتم معنى الكلمة في تلك المرحلة. يعني أن أصلا هذه المناطق هي عاشت هذه المأساة قبل، وهناك المفترض أن هناك إدراك على الأقل بالحد الأدنى لخطورة بعض المناطق أو خطورة بعض الأثار في هذه المناطق من قبل الحكومة، والذي للأسف يعني واقعيا لم نراه يتجسد، بدليل أن إلى أسبوع 10 أيام بعد حصول الكارثة مباشرة يعني لم تكن هناك فرق إنقاذ موجودة إلا بعض الفرق المحلية التي أتت من مناطق داخل المغرب. كان هناك حالة إرباك واضحة على مستوى الحكومة في مسألة تشكيل يعني حكومة أزمة أو لجنة أزمة،
إدارة الأزمة،
لمحاولة يعني التفاوض مع الدول وطلب المساعدة وإلى آخره. ورأينا حتى ما قيل حول موقف الملك من بعض الدول التي بادرت بتقديم المساعدة، ولكن الملك المغربي لم يقبل أو لم يرد بطريقة دبلوماسية لبقة على بعض الاقتراحات على أو بعض المساعدات أو الدعم الذي قدمته بعض الدول.
نعم. هذه نقطة مهمة طبعا دكتورة أشرت إليها، وأنا أتوقف عندها. يعني قلة المساعدات الدولية أيضا رأيناها في هذه الكارثة وهذه الحادثة تجاه المغرب، وقد رأينا يعني رفض من قبل الحكومة أو المغرب أساسا أو الدولة المغربية للمساعدات سوى من 4 دول يعني فقط استقبلوا. لماذا السبب الأساس في هذا الأمر؟ يعني هل هي لديها الإمكانيات التي تقدمها؟ ما سبب هذا التعنت؟ لأنه بصراحة يعني المساعدات تأتي لمساعدة الأفراد المتضررين، ليست الحكومة فقط أو ليست الدولة المغربية فقط.
أكيد أن هناك حالة إرباك تعيشها الحكومة، يعني فاعتقادي أن بعض الانطباع أن ربما الملك المغربي لا يريد أن يعطي للخارج الانطباع بأن المغرب دولة ضعيفة ودولة تحتاج حقيقة للمساعدة، ربما فيها نوع يعني من الاعتزاز، يعني بأن لا، المغرب يمتلك إمكانيات، لديه جيش وقدرات العسكرية للجيش قادرة على تقديم يعني فرص الإنقاذ للناس في المناطق المنكوبة، وفقط ل4 دول من بينهم إسبانيا. طبعا إسبانيا لأنها جارة مباشرة للمغرب، وهناك علاقات كبيرة بين الطرفين. ربما هي محاولة أيضا لتضييق الخناق حتى لا يعطي فرصة لكثير من الدول، حتى ربما لا يكون هناك انتقاد السياسة المغربية فيما يتعلق بضعف الإمكانات والأدوات الموجودة في هذه المناطق. يعني معروف أن هذه المناطق هي تعتبر بالرغم من أنها مناطق مقصودة يعني يزورها الآلاف سنويا من السواح، ولكنها مناطق محرومة. يعني رأينا حتى ببعض العروض ببعض التلفزيونات بالنقل المباشر أثناء الزلزال، يعني الأحياء والبيوت هي بيوت فقيرة بسيطة متواضعة جدا، يعني فبالتأكيد أن هذا ملفت، يعني هذا سيطرح سؤال، يعني لماذا هذه الأحياء هي أحياء محرومة؟ لماذا هذه المنطقة؟ هل هي بسبب سياسة حكومة خاطئة؟ يعني سوء تخطيط على مستوى المدن، على مستوى الإعمار داخل المدن؟ هل هي فساد؟ طبعا فساد داخل الحكومات يعني في مشاريع الإعمار وإلى آخره. يعني طبعا أكيد أنا هناك أسباب كثيرة، فاعتقادي أن هناك جانب طبعا سياسي، بالتأكيد الملك لا يريد أن يفتح المجال للكثير من الدول التي ربما تستغل فرصة الكارثة لكي تفرض بعض الشروط أو بعض الإملاءات أو إلى آخره. رأينا الموقف من فرنسا، يعني الموقف من فرنسا كان لافت بدليل أن حتى الصحف الفرنسية علقت على هذا الموقف يعني، واعتبرت أن موقف الملك المغربي موقف غريب يعني، لماذا لا يقبل مساعدة فرنسا؟ يعني مفترض العلاقة مع فرنسا هذا المستعمر القديم والصديق ما بعد الاستقلال، يعني هناك علاقات كبيرة وعلاقات متينة مع فرنسا، لماذا لا يقبل بمساعدة فرنسا؟ طبعا السعودية أيضا لم تكن موجودة، وكان هناك نقطة استفهام لها علاقة ربما بحساسية الموقف في السنوات الأخيرة، خاصة في السنتين الأخيرتين ما بين الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يعني هناك يبدو أن هناك برودة في العلاقة، ربما هذا ما يفسر غياب السعودية، رغم أنه رأينا الإمارات تبادر بشكل سريع وبشكل واضح في تنافس مع قطر لتقديم المساعدة. هذا الدليل على أن في اعتقادي أن هناك انتقائية سياسية ومزاجية مرتبطة بمزاج الملك، ومرتبطة بربما بعض الأجندات في التعاون التي يريد الملك أن تبقى موجودة وحاكمة في كل الحالات، حتى في زمن الكوارث الطبيعية، وحتى لا تخرج من يده طبعا، أو تقوم بعض الجهات باختراق ربما أو استغلال هذا الظرف الغير طبيعي ربما يعني البناء على ذلك في الكثير والكثير من الملفات.
نعم. طيب وبالتالي هل يمكن يعني دخول منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تأتي وتقدم مسح مثلا على سبيل المثال المناطق والقرى النائية في تلك الدول، وتبدي بمساعدات أو ببناء لهذه المناطق في القاموس الدولي والدبلوماسية الدولية؟ هل هذا موجود دكتورة؟
اعتقادي أن هذا صعب قليلا، لأن هناك مسألة حساسة لها علاقة بالسيادة، سيادة الدول واستقلالها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية. يعني في اعتقادي أن نقطة تدخل الأمم المتحدة، ربما قد يكون هناك هامش من الارتباط الدبلوماسي كما ذكرتم الذي تفتح فيه المجال هذه الدول المنكوبة كليبيا أو كالمغرب للأمم المتحدة بتقديم المساعدة، سواء عبر إرسال فرق إغاثة أو السماح لبعض دول الأعضاء داخل الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور تحت اسم الأمم المتحدة بتقديم الإغاثة، بإرسال الخبراء بالجيولوجيا وبكل التفاصيل التي لها علاقة بالزلازل والكوارث وإلى آخره. ولكن هذا كله سيكون طبعا وفق منظومة محددة ومنظومة يقع الاتفاق عليها مع الدولة التي ستستضيف هذه الفرق وهؤلاء الخبراء. لا أعتقد أن هناك دولة ربما تسمح للأمم المتحدة بشكل عفوي أو بشكل تلقائي بالتدخل المباشر بهكذا أمور، يعني تسمح له بأن يقوم بمسح، بأن يحدد المنطقة، بأن يعني يفرض ربما بعض الشروط أو بعض الإملاءات. قد يكون هذا الموقف حساس بالنسبة للدولة، بالنسبة للحكومة، يدخل في إطار يعني قد يمس من السيادة ويمس من الاستقلال الداخلي، وبالتالي في اعتقادي أنه إن حصل هذا النوع من التدخل سيكون ضمن ضوابط معينة وضمن حدود معينة تحددها الدولة المضيفة. الآن تفرض الأمم المتحدة أي شروط أو أي التزامات أو أي طبعا عناوين.
أحسنتم. شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان وتوقفتم في هذا اللقاء. بارك الله بكم دكتورة، حياكم الله.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. شكرا لكم.